العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الجيش الإيراني واصل مناوراته في الحرب الإلكترونية في مناطق واسعة من البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية. والمجلس العسكري في النيجر يأمر السفير الفرنسي بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث تواصل وحدات من القوات البحرية والبرية والجوية في الجيش الإيراني مناوراتها درع حماة الولاية لتقييم أدائها في الحرب الإلكترونية. المناورات التي تجري في منطقة واسعة وسط البلاد تحاكي حربا إلكترونية في مواجهة طائرات مسيرة ومقاتلات ومروحيات للعدو المفترض، كما تم تنفيذ عمليات الدعم الإلكترونية فضلا عن تدمير الأهداف بواسطة الأجسام الطائرة الصغيرة وعمليات الحماية الإلكترونية للرادار وتعطيل الرادارات الأرضية. واعتبر حبيب الله سيار نائب رئيس إدارة التنسيق والجيش الإيراني نجاح المناورات دليلا على المدى الذي قطعته إيران في مواجهة التهديدات الحالية والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وحسب مصادر فلسطينية فإن جنود الاحتلال اقتحموا بلة كفر قدوم وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة وبشكل عشوائي تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي ينظمها أهالي البلدة تنديدا بالاستيطان والاستيلاء على أراضيهم. كما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بعد أن حاول قمع المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في رأسه خلال اجتياح جنين الأخير. أعلن رئيس لجنة الأربعين المركزية أنه منذ بداية شهر صفر غادر البلاد نحو 700,000 زائر عبر المنافذ الحدودية الستة مع العراق، أي بزيادة قدرها أكثر من 40% مقارنة مع العام السابق. وأشار مساعد وزير الداخلية الإيراني رئيس لجنة الأربعين المركزية مجيد مير أحمدي إلى وضع حركة الزوار على الحدود، وقال إن أكبر حركة عبور في المنافذ الحدودية يتعلق بمنفذي مهران وشلمشة. وفي العراق أعلنت هيئة الحشد الشعبي استنفار قواتها ونشر 11,000 مقاتل لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وحول الاستعدادات الجارية في العراق لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام المليونية، نستمع إلى التقرير التالي.
في مسيرة الأربعين الخالدة لم يقتصر الكرم العراقي على الميسورين وأصحاب الدخل المحدود، فحتى الفقراء باتوا يتسابقون على تقديم الخدمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام. امرأة بصرية كرست نفسها وأطفالها الثلاثة لخدمة الزائرين القادمين من إيران وأفغانستان وباكستان بعد أن نصبت موكبها الصغير في الطريق بين منفذ الشلامشة الحدودي ومدينة البصرة. على مقربة من موكب أم علي حطت عديد المواكب الخدمية رحالها داخل المنفذ الحدودي لتقدم ما لذ وطاب من المأكل والمشرب. آلاف الزوار على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم وأعمارهم وألوانهم يحظون بكرم وضيافة عراقية فاقت كل الحدود والتصورات.
لم أرى في حياتي هذا الحد من الكرم، في كل مكان أكل وشرب والناس يتوسلون بك لتأخذي منهم الطعام أو أن تكوني ضيفة لديهم.
أنا أحترم الشعب العراقي، تقديم الخدمات كان رائعا، فهم يقدمون أنواع الطعام والشراب على مدار الساعة ويقومون بتدليك أقدام الزوار، شكرا لهم على حسن الضيافة.
وبضيافتهم واستقبالهم للزائرين القاصدين كربلاء المقدسة، فإن العراقيون شكلوا بذلك لوحة عطاء وكرم تعدت بها حاتم الطائي وكل من اشتهر عبر التاريخ بالكرم والضيافة.
ويتسابق هؤلاء الفقراء على استقبال الزوار الأجانب القادمين عبر منفذ الشلامشة الحدودي لاستضافتهم في مواكبهم الصغيرة وتقديم جميع أنواع الخدمات في ظاهرة قل نظيرها في بلدان العالم.
سوريا، حيث استهدف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة تحصينات الإرهابيين بريف حماة الغربي، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين. وجاء هذا القصف الذي طال تحصينات الإرهابيين في محيط قريتي السرمانية والقرقور أثر إطلاقهم قذائف صاروخية على منطقة جورين شمال غرب حماة، مما تسبب بإصابة سيدتين. وفي ريف حلب الغربي قضى الجيش السوري على 7 مسلحين تابعين لما يسمى بهيئة تحرير الشام جبهة النصرة الإرهابية، عندما استهدف بقذيفة سيارة تابعة لها. أمر المجلس العسكري في النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيتييه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة نظرا لرفض الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية له للتشاور. ويتزامن هذا التطور مع الموقف التصعيدي الذي اتخذته مفوضية مجموعة إيكواس التي وجهت تحذيرات جديدة لقادة الانقلاب، مجددة رفضها للحكومة التي شكلها قادة الانقلاب. وقال رئيس المفوضية عمر توراي أن اللجوء إلى خيار استخدام القوة في النيجر لا يزال مطروحا على الطاولة. بدوره فوض قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قوات مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في حال تعرض البلاد لهجوم. إلى الملف الأوكراني، حيث أعلن عمدة موسكو فجر اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة إسترا بضواحي العاصمة. وذكرت وكالة تاس للأنباء أن 3 مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها عقب إسقاط مسيرة بضواحي العاصمة، بينما نقلت وكالة سبوتنيك عن عمدة المدينة قوله أنه لا توجد إصابات أو أضرار. يأتي ذلك بعد إعلان روسيا أمس إحباط هجوم أوكراني بوابل من المسيرات استهدف أساسا شبه جزيرة القرم. في غضون ذلك حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الحلفاء على الإسراع بتسليم بلاده مقاتلات F-16 لتعزيز هجومها المضاد. ذكر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تمثل تهديدا للسلام والأمن في منطقة شمال شرق آسيا. وقال فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية عقدت بطلب الولايات المتحدة أن عقد جلسة اليوم مجرد محاولة وقحة ومنافقة للولايات المتحدة لزيادة الضغط على بيونغ يانغ وصرف الانتباه عن الأعمال المتهورة والتصعيدية لواشنطن وحلفائها في المنطقة. لقي طيار أمريكي مصرعه عندما تحطم طائرته بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييغو. وقال شبكة CBS نيوز أنه تم العثور على الطيار بعد بحث دام ساعات من قبل أطقم خفر السواحل الأمريكي وإدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييغو، وأكدت أنه كان الطيار الوحيد على متن الطائرة. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته في الحرب الإلكترونية في مناطق واسعة من البلاد. إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية. والمجلس العسكري في النيجر يأمر السفير الفرنسي بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
يا من شكوت تعاسة وهموما، ورجوت من بعد الشقاء نعيما، الله يكفي هم من صلوا على طب القلوب وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتنا أعزائنا متابعينا مستمعينا. صبحكم الله بنسائم رحمته وأنعم عليكم برضاه ومحبته، وجعلكم من أحبائه وصفوته، وألبسكم يا الله ثوب تقواه وعافيته. حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا بكم في أول يوم من هذا الأسبوع، في يوم السبت، مع أول برنامج مباشر وهو دنيا الشباب. حياكم الله أعزائنا الكرام، شبابا وشيبة وشيابة، أهلا وسهلا بكم في دنيا الشباب والذي اشتقت إليه كثيرا لأنني في هذه الفترة انتقلت إلى برنامج عالم المرأة، لكن الآن عدم وجود زميلي الأخ سيد أمير فوزي أنا رجعت إلى برنامجي المحبب وهو دنيا الشباب. أحييكم أطيب تحية وإن شاء الله نقضي معا ساعة ممتعة ومفيدة بإذنه تعالى. حياكم الله أحبتي الكرام. الشباب والمهن الصعبة هو عنوان موضوعنا وحديثنا لهذا اليوم. تواصلوا معنا عبر أرقام هاتفنا المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 09-91 رقمنا عبر خدمة التليغرام 09-93-88-78-40-50. حياكم الله أحبتي الكرام. موضوع الحديث الشباب والمهن الصعبة، ماذا تريد أن تعمل في المستقبل؟ هذا السؤال كان يوجه إلينا عندما كنا أطفالا في المدرسة، ومعظم الأطفال كانوا يرون مستقبلهم في مجالات الطب، الهندسة أو الطيار، فهم يقولون أريد أن أصبح طبيبا أو مهندسا أو طيارا. وهناك البعض أيضا كان يختار مهنة التعليم والتدريس. بطبيعة الحال الرأي الذي يتغير كليا من مع التطورات والتغييرات التي يواجهها الفرد في مطبات الحياة، عندما يكبر الشخص ويواجه حقائق المجتمع، فالعثور على وظيفة يصبح أحد اهتماماته وهواجسه. عفوا، يتطلع معظم الشباب إلى الجلوس خلف الطاولة والعثور على مناصب لشغل، مناصب حكومية عالية الدخل والوظائف الصعبة وحتى المادية التي تنطوي على مخاطر في بعض الأحيان ليست جذابة بالنسبة لهم، وهم لا يرحبون بهذه الوظائف. لهذا السبب فقد تحتاج البلاد إلى العمالة الأجنبية لتشغل أو لشغل الوظائف التي تتطلب نشاطا بدنيا ونشاطات صعبة. الآن طبعا هذا السؤال هو مطروح منذ زمن في مجتمعاتنا، حتى في قعداتنا كما يقال دائما نسأل هذا السؤال بأنه لماذا الشباب أصبحوا أو يكرهون القيام بالمهن الصعبة؟ كيف يلام الشاب الجامعي المتخرج الذي درس في مجال علمي معين وهو لا يرغب بالعمل إلا في فرعه العلمي؟ ما هي نسبة الإشكالية الموجهة إلى الشباب أنفسهم؟ ما هي نسبة إشكالية القوانين الداعمة لمن يعمل في هذه المهن؟ اليوم نريد أن نتحدث حول هذا المجال أحبتي الكرام، وإن شاء الله تسعفوننا وتشاركوننا بمداخلاتكم وملاحظاتكم حول هذا الموضوع، فتابعونا متفضلين ومشكورين.
مستمعنا الأفاضل، تحياتي لكم وتحياتي لضيفي الكريم الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من جمهورية العراق. أستاذ علي، ما هي قراءتك لواقع الإقبال والنفور من الأعمال والمهن الصعبة؟
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني هذا السؤال سؤال مهم جدا، وسؤال مفصلي وإنساني وحياتي وكوني. لماذا الأغلب الأعم منا هو يحاول أن يتجنب الأعمال الصعبة الأعمال التي فيها جهد والأعمال التي فيها مخاطرة، بل هو يتجه نحو مناطق الارتياح على حد قول فاديم زيلاند، هذه المناطق التي يريد من خلالها أن يعيش ببحبوحة ضيقة يعني فقط تسد له رمقه في هذه الحياة. مع العلم أن العلماء هنا في الأرض عندما راجعوا هؤلاء الذين يعني يعشقون مناطق الارتياح إن صح التعبير، هم لا يمكن لهم أن يصلون إلى مراكز الاطمئنان تارة وإلى مراتب السعادة ومراتب تحقيق الذات أبدا أبدا أبدا، لأنهم وجدوا بأن مناطق الارتياح هذه تحجب عنهم يعني درجات الوصول إلى ما يريدون إليه. كلما كنت في منطقة ارتياح كلما منعت عنك مراتب من السعادة، هكذا يقولون في قاعدة البندول لفاديم زيلاند، وكلما دخلت إلى مخاضات العسر كثيرا كلما انفتح إليك اليسر كثيرا. فلذلك إن النظرة الخاطئة والنظارة التي ينظر بها بعض الناس إلى التعاطي مع المهن الصعبة ومع الأعمال الشاقة هو الذي يولد منهم النفور، ومع أن السماء دائما تؤكد بأنك اليوم إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن الضربة التي لا تميتك ولا تكسر ظهرك ماذا تقويك. أصلا اليوم نحن في محل ابتلاء ومحل اختبار، من خلاله لا يمكن للمرء أن يتخطى هذا الاختبار إلا بالمماحكة، إلا بالتصدي، إلا بالمواجهة، إلا بالعرق، إلا بالعلق. اليوم أنت ملاكك الحقيقي التي يفترض عليك أنه يعني تراعي حقيقة ليس البدن. هنالك مثلا يقول ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، كلما كانت نواياك كبيرة هذا البدن يلتحق بالروح يلتحق بالنية، فضعف البدن من ضعف النوايا أحبتي. وحتى عندما نريد أن نستنطق يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الأمر ونقول له ما رأيك بالذي يعمل بالشدائد أو الذي يذهب إلى مناطق الارتياح، يقول ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا والروائع الخضرة أرق جلودا والنباتات العذية أقوى وقودا وأبطأ خمودا، وأنا من رسول الله صلى الله عليه وآله كالصنو من الصنو والذراع من العضد. لاحظ أحبة الكرام، ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا دائما، لكن الروائع الخضرة اللي دائما تكون بالفيافي دائما أرق جلودا، أي شيء يعني يزيحها. فلهذا الآن علينا أن نمضي وأن نعرف بأن كل المحن هي بالحقيقة منح إلينا، وما المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة.
نعم، كان معنا الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق، وشاكرين حضوركم معنا أستاذ علي.
نعم، نحن أيضا نشكر الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق، وندعوكم لمتابعة البرنامج.
ذهاب الشباب إلى المهن الشاقة وهو لكي يؤمن مصروفه الشخصي أو لإطعام عائلته في الآونة الأخيرة بسبب الحالة الاقتصادية المتردية في البلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسبب الانغماس المفرط في العولمة، بحيث أصبح الإنترنت وسيلة رئيسية لدى أغلب العوائل والأفراد سيما فئة الشباب منهم، وكذلك أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لمقدمي البرنامج وللمستمعين الكرام. الحقيقة أن سبب رغبة الكثير من الشباب بالعمل المكتبي هو ربما يكون أسلوب الحياة المتبع حاليا الذي يميل للراحة وقلة الحركة، إضافة إلى أن العمل المكتبي
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. وغالية من سوريا، حيدر وبدر من العراق، إن شاء الله سنبث مشاركاتكم عبر البرنامج ونستمع إلى وجهات نظركم أحبتنا الكرام. أنا قبل أن أدخل في صلب الموضوع، الموضوع الذي طرح اليوم في دنيا الشباب هو بأن لماذا يعني الشباب والمهن الصعبة، لماذا هناك يفرون الشباب من المهن الصعبة ويريدون أن يحصلوا على كل شيء في أقل وقت وأقل فرصة وأقرب فرصة أيضا. أنا فقط أضرب مثالا واحدا في إيران، كوننا نعيش الآن في إيران ونرى هذا المجتمع عن كثب. هنا لدينا السجاد اليدوي صاحب هذه الشركة الكبيرة في إيران، هو السيد عظيم زادة. حينما تقرؤون سيرة السيد عظيم زادة وتقرؤون سيرته، والإنسان كما يقال يظل حائر ومدهوش أمام كل هذا الجهد الذي بذله، كل هذه السنين التي قدمها لكي يصل إلى هذه المرحلة التي وصل إليها الآن، وهي ما شاء الله ما شاء الله من كل النواحي. يعني السيد عظيم زادة اجتماعيا ماديا دينيا أخلاقيا من كل النواحي هو وصل إلى مراحل عليا. السيد عظيم زادة حينما يتحدث عن قصة حياتي يقول بأنني كنت صانع صغير جدا في إحدى محلات بيع السجاد اليدوي. طيب الآن من غرفة السيطرة قالوا بأن سيد علي الموسوي معنا مباشرة على الخط، وإن شاء الله نعود إلى قصة السيد عظيم زادة التاجر الكبير للسجاد اليدوي في إيران. سلام عليكم سيد علي الموسوي.
سلام عليكم،
حياك الله، صباح النور، أهلا وسهلا، حياك الله. شكرا الله،
شكرا جزيلا. يعني الحقيقة أنا عندي نقطة في يعني تحمل صعوبة المهن الحقيقية.
نعم.
بالنسبة للشاب والمراهق.
نعم.
النقطة الأولى أنه العمل التطوعي، يعني يدخل الشباب في العمل التطوعي. طبعا ياخذ هنا يعني يحصل لديهم تدريب يعني فكري
أحسنتم.
وبالتالي يعني يساعدهم في المستقبل. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه الأسرة لها دور في هذا المجال أيضا، يعني حملوا جزء من المسؤولية. يعني شلون يعني مثلا يعني تحت المراقبة أنه يطوا جزء من المسؤولية البيت، يشوف شنو شنو كذا كذا، وبالتالي يعني هذا الشاب يتدرب على المسؤولية والصعاب وغير ذلك. وطبعا هاي غادي لها فترة يعني زمنية خاصة في التدريب داخل البيت. وشكرا لكم على المنسوية العرق.
نعم سيد علي الموسوي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا. ذكرت نقطتان مهمتان جدا يا سيد علي، مشكور. في كلام آخر تريد تتفضل بي بالبرنامج؟ نعم، أنا أشكر سيد علي الموسوي على اتصالي بالبرنامج. ولدي تعليق لقضية الأستاذ علي حينما اتصل وقال بأنه دخول وورود الشباب في قضايا العمل التطوعي يؤهلهم ويمهد الأرضية لهم لتحمل المسؤوليات الكبار ولتحمل المهن الصعبة أيضا. هذه جد مهمة النقطة، وحقيقة شكرا جزيلا على طرحك لهذا الموضوع. أما قضية إعطاء الأسرة المسؤولية، هذه أيضا من النقاط المهمة جدا لتقبل وتحمل المسؤوليات والدخول والورود إلى المهن الصعبة. طيب إلى ومضى شبابي أحبتنا، ونعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية.
وفق الإحصائيات الرسمية لمركز الأحصاء الإيراني، فقد نشر المركز في أحد تقاريره الرسمية يشير إلى زيادة عدد مكاتب بيع العقارات في البلاد، وذلك خلال الأعوام 1996 إلى نهاية صيف 2020، وزادت هذه المكاتب من 8,058 مكتباً عام 1996 بزيادة 19 ضعفاً إلى 150,471 مكتبة. وهذا يعني أنه خلال هذه الفترة زاد عدد المكاتب الخاصة بشؤون بيع وشراء العقارات في إيران 7.5 أضعاف عدد المنازل في البلاد. هذه الإحصائيات تظهر أن الناس وخاصة الشباب أقل استعدادا لقبول الوظائف الشاقة والمرهقة، الأمر الذي يدق جرس الإنذار في دراسة أسباب تراجع رغبة الشباب إلى الوظائف الشاقة، بل ورغبتهم بوظائف سهلة ذات دخل أكبر مثل مكاتب العقارات، الظاهرة التي نجدها أيضا في الدول العربية والإسلامية، حيث توجه الشباب وإصرارهم على ممارسة الأعمال والوظائف الإدارية بدلا من الأعمال التي تتطلب جهدا بدنيا والتي لا ينجزها إلا سواعد الشباب.
طيب أحبتي الكرام، كنا نتحدث عن قضية الهمة العالية والمهن الصعبة. أنا حينما ذكرت السيد عظيم زاد هذا يعني في سياق الكلام وفقط على سبيل المثال، هناك الكثير 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 من رجال الأعمال، من التجار، من الشخصيات المعروفة جدا، إذا يعني أذكر أسماءهم فأكيد يعني البرنامج وقته لا يسمح لي ذكر أسماء جميعهم، لكن حينما يعني تقرؤون سيرة كل هؤلاء الرجال الذين وصلوا إلى هذه المرحلة العالية في حياتهم، لنقول المادية، المعنوية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فأكيد كانت لديهم طفولة صعبة جدا، أكيد كانت لديهم متاعب، مطبات، مصاعب كثيرة كثيرة وكثيرة. لكن مع الأسف أحبتنا الكرام، نحن الآن نرى بأن شبابنا اليوم كأنهم يريدون لقمة سائغة، يريدون أن يصلوا إلى أعلى المدارج والمراتب بليلة وضحاها. يعني هذه المشكلة التي يعاني منها لا أقول كل الشباب لكن معظمهم. طبعا نحن في مقدمة البرنامج تحدثنا عن هذا الموضوع، نوع حياتنا بأننا غمسنا في التكنولوجيا، في شبكات التواصل الاجتماعي. الآن أنت أحدث الأمور، أحدث المعدات، أحدث الأجهزة بثانية، تبحث في الجوجل أو هناك في شبكات التواصل تصل إلى هذه. فالشاب يميل ويطمح إلى الوصول إلى هكذا أمور، فأكيد يحلم أن يصل إليها بأسرع فرصة، فهذا أيضا يؤثر على نفسيته ويجعله وتثبت عزيمته. على فكرة هذا الموضوع، يعني نحن ممكن تكون جميلة بأنني في ثانية وفي لحظة أقرأ وأسمع وأرى أحدث الموديلات، أحدث الأجهزة، أحدث المعدات، أحدث الأمور، لكن هذه الأمور تثبت العزيمة، لأن الشاب هو يطمح إلى هذه الأمور لكن ليست لديه هذه الإمكانيات للوصول إلى هذه الأمور، ويريد أن يصل إليها بليلة وضحاها. لكن المورد أنا أكرره الذي أشار إليه السيد علي الموسوي، الذي يقوي، يربي وينمي هذه الإرادة لدى الشاب، هو أولا الأسرة. يجب أن تبدأ وتسعى وتجهد على شبابها لكي كما تفضل تعطيهم مسؤولية في البيت وتحملهم المسؤولية، والطفل يعيش مشاكل ومصاعب المسؤوليات من صغره لكي تبقى لديه هذه الصفة حتى الكبر إن شاء الله. والنقطة الثانية هي الدخول في الأعمال التطوعية تنمي وتكبر هذه الخصلة وهذه الإرادة.
ذهاب الشباب إلى المهن الشاقة وهو لكي يؤمن مصروفه الشخصي أو لإطعام عائلته في الآونة الأخيرة بسبب الحالة الاقتصادية المتردية في البلاد. يذهب كل الشباب فرضا للإعمار، لنقل مادة الإسمنت، لنقل الحديد، لحمل أشياء ثقيلة أو نقل الأثاث. ذلك طبعا الدارسون، وأيضا الشباب الذي بدأت أعمارهم من 15 وبالتصاعد لكي يساعدوا أهاليهم ويؤمنوا مصروفهم المعيشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسبب الانغماس المفرط في العولمة، بحيث أصبح الإنترنت وسيلة رئيسية لدى أغلب العوائل والأفراد، سيما فئة الشباب منهم، وكذلك أيضا والأهم من ذلك وجود الشركات الأجنبية، شركات القطاع الخاص الأجنبية المتواجدة في سائر أقطار الوطن العربي، تلك الشركات التي تغري الشباب برواتب عالية لا تعطيهم هذه الرواتب حكومات بلدانهم، الأمر الذي أدى بهم إلى أو أدى بالكثير منهم أو أغلبهم إلى ترك الأعمال المهنية واللجوء إلى الوظائف الإدارية والمكتبية. وهذا أمر خطير جدا، لأن البلدان التي تريد أن تنهض، البلدان التي تريد أن تتطور وتتقدم وتزدهر وتستقل، تلك البلدان التي تشغل مصانعها ومزارعها وتعتمد على ثرواتها الطبيعية، وهذا يعتمد على طاقات الشباب، لأن الشاب طاقة. ففي هذه المرحلة يعني يمكن تكريس هذه الطاقة لغرض أعمال الصناعة والزراعة والنهوض بثروات البلدان. فبالتالي الشركات القطاع الخاص ذات العقلية الرأسمالية تريد احتكار الشباب وتجعلهم مقابل طبعا إغراءهم برواتب عالية، وتجعلهم رهينة يعملون في وظائف إدارية وكذلك أيضا وظائف مكتبية. طبعا هو هذا الخطأ يعود على الحكومات الموجودة في الأقطار العربية. تلك الحكومات إذا كانت هي فعلا جادة لأن تنهض بلدانها، يجب أن تهتم، يعني توفر فرص عمل في المصانع في المزارع، وتغري الشباب من خلال إعطائهم منحهم فرص عمل في الوظائف التقليدية، وكذلك أيضا منحهم مرتبات أعلى من قيمة المرتبات التي يحصلون عليها في الشركات الأجنبية التي توفر لهم الأعمال الإدارية والمكتبية. هذا مع خالص الحب والود والاحترام والتقدير لكم، أخوكم بدر حسين من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لمقدمي البرنامج وللمستمعين الكرام. الحقيقة أن سبب رغبة الكثير من الشباب بالعمل المكتبي هو ربما يكون أسلوب الحياة المتبع حاليا الذي يميل للراحة وقلة الحركة، إضافة إلى أن العمل المكتبي والوظائف الحكومية ذات امتيازات قد لا تتوفر في غيرها من الفرص في غيرها من القطاعات، مثل العطل الرسمية وكذلك الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أنه العمل المهني والعمل في قطاعات أخرى قد يكون غير محمي من الناحية القانونية، ولا توجد قوانين تحمي العاملين فيه في الكثير من الدول، وهذا ما يدفع الشباب للابتعاد عن هذه الأعمال واللجوء إلى الوظائف المكتبية والحكومية وغيرها من الوظائف. وشكرا. حيدر طاهر من العراق.
غالية الصباغ من سوريا، بدر حسين وحيدر طاهر من العراق، شكرا جزيلا على اتصالكما وعلى النقاط التي ذكرتموها في هذا الاتصال. وننتقل مباشرة إلى ضيف الكريم، إلى الأستاذ وسيم العطار، الباحث التربوي والاجتماعي من بيروت. السلام عليكم أستاذ وسيم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحك وصباحك جميعا.
شكرا شكرا، صباح النور، يا أهلا وسهلا. أستاذ وسيم، هناك عدم رغبة من قبل الشباب لممارسة المهن الصعبة في مقابل تفضيل الشباب للأعمال الوظيفية في الدوائر، لماذا؟
بالطبع طبيعة الوظائف وطبيعة العمل تغيرت، يعني الآن نحن في بيئة مختلفة عندما نقارن عصرنا الحالي بالظروف السابقة. هناك تغير في الوظائف وما هي المهارات وما هي الوظائف التي يمكن للإنسان أن يقوم بها. هناك تغير، هذا التغير ملموس بالنسبة للجميع، ليس فقط بالنسبة لجيل الشباب. عندما نتحدث عن موضوع هذا الموضوع يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة. نقطة أخرى يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أننا في بعض الأحيان هناك موضوعات تحتاج منا إلى أن يكون هناك نوع من الإحصاءات التي تساعد على أن فعلا نفهم هذا الواقع. هل فعلا أن الشباب هم يبتعدون عن مثل هذه الوظائف؟ وبالتالي نحن بحاجة إلى هذه الأرقام. في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الأرقام لكي تساعدنا على أن نفهم هذا الواقع، ولكن يظل طبعا هناك بعد عن هذه الوظائف ليس فقط بالنسبة للشباب فقط، وإنما حتى الأشخاص الذين هم ليسوا في هذه المرحلة. فإذن هذا من الأمور التي يجب أن نفهمها، لأن في بعض الأحيان قد نأخذ مواقف من الشباب تكون في بعض الأحيان قاسية، ونعطي بعض التعميمات التي لا تكون في مصلحة الجميع، لأن هذا في بعض الأحيان يجعلنا لا نفهم الواقع بشكل سليم. هذا لا يعني أن هناك بعض من الشباب الذين لا يرغبون في القيام ببعض الأعمال التي بنظرهم هي متعبة، أو بنظرهم ربما هي من الأعمال التي على المستوى الاجتماعي ليست ينظر إليها بشكل إيجابي أو لا يتم احترامها. هذا بحسب المجتمع وبحسب القيم التي تكون سائدة في هذا المجتمع. بالتالي هناك عوامل مختلفة تجعلنا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لكي نفهم هذا الواقع ونفهم هذه العلاقات ونفهم المواقف ونفهم الشباب. فإذا نحن بحاجة إلى في بعض الأحيان إلى أن نفهم أكثر، نعرف أكثر، نقوم بإحصاءات معينة لكي تساعدنا على فهم هذا الواقع الذي تدخل فيه عوامل مختلفة، خاصة ما بعد كوفيد وما بعد التغيرات التي تحدث الآن. أيضا هناك الذكاء الاصطناعي، إذن هناك تغيرات كثيرة لا يمكن أن نحكم على هذا الموضوع بهذه البساطة.
طيب، يعني أنا فهمت من كلامك أستاذ وسيم بأن أنت لا تلوم الشاب يعني بشكل كامل، وإنما تعطي 50% الحق للشاب و 50% للبيئة، لكن في كلامك تفضلت بأن ممكن نحن بقساوة نتصرف مع الشباب ولا نفهم مواقفهم. طيب كيف يعني إذا شاب يود بأن يحصل على مناصب بدخل عالي بأقرب فرصة وأول فرصة، يريد لقمة سائغة، كيف إحنا يكون تصرفنا معه قاسي؟
عندما هذه نقطة مهمة جدا التي ذكرتها بالتحديد، أن الشباب في هذا الظروف يريدون الحصول على نتيجة سريعة. فبالتالي هذه من القضايا التي يجب أن نفهمها. لماذا هذا الشاب يريد أن يحصل على هذا الشيء بشكل سريع؟ لأنه يعتمد على التربية التي حصل عليها، الظروف التي تربى عليها مختلفة عن الجيل الأسبق. هذا الجيل الأسبق عاش بظروف صعبة، فبالتالي اعتاد على أن يبذل جهد. هذا الشخص الذي كان يذهب إلى الحقل لكي يزرع، فإذن هو لا يتوقع أن يحصل على المحصول غدا، هو يحتاج إلى وقت، فبالتالي هو معتاد على هذا الأمر. هذا الشيء ليس الشباب ليسوا الآن معتادين عليه، لأن ظروف الحياة تغير. هذا الفهم عند الأهل سيساعد لأن لا يتعاملوا بقسوة معهم. نحن بحاجة لأن نرشدهم بشكل واضح أن النتائج الحصول على مثل هذه الوظيفة التي تدر مبلغا أو تظل مدخولاً عالياً يحتاج إلى جهد أيضاً. يحتاج إلى أن تكتسب مهارات، يحتاج أن تكتسب خبرات لكي تكون فعلاً تستحق أن تحصل على هذه الوظيفة طبعاً بالطرق السليمة. طبعاً للأسف بمجتمعاتنا ربما يحصل الفرد على وظيفة فقط بسبب معارفه وقنوات الاتصال التي فعلاً كما يسميها الوسطة فبالتالي عندما يجد الشاب أنه جانب معين أن هناك أشخاص لا يستحقون أن يكون في مناصب معينة، فبالتالي ربما يفكر مثلهم وبالتالي يخطئ في هذا الأمر، لأن هذا الطريق ليس هو الطريق السليم لبناء مستقبله وبناء مساره المهني.
طيب برأي حضرتك أستاذ وسيم، بأن ما هي تأثيرات الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل في انخفاض هذه الرغبة لدى الشباب؟
هنا هذا أمر مهم، لأن هذه الأجواء هي تنمي نزعة استهلاكية. تنمي عند الإنسان في بعض الأحيان خلق حاجة هي حقيقة ليست حاجة، وليست هي فعلا إذا لم يخطر عليها لن يخطر شيئا، ولكن عندما يعتقد أنها مهمة وهو لا يستطيع الوصول إليها، فبالتالي يشعر بالحسرة، يشعر أنه مظلوم، أن المجتمع
أخذ حقه،
بالتالي لا يحصل على هذه الرغبات، فبالتالي يشعر أنه فعلا في موقع سيء، وبالتالي إذا نما عنده شيء يسمى الدافعية الخارجية للعمل، وبالتالي يريد أن يحصل على ما حصل عليه ذلك الشخص أو تلك الفتاة التي يراها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يسمون الآن الانفلونسر أو الأشخاص المؤثرين الذين هم بالحقيقة أشخاص فارغين. لا همهم فقط زيادة المعجبين بأي طريقة كانت.
أحسنت.
الشاب بحاجة لأن ينظر إلى هؤلاء الأشخاص إذا أراد أن يصبح مثلهم، هل سيحقق السعادة والهناء وراحة البال التي يمكن أن يحصل عليها بالطريقة الأسلم والطريقة السليمة؟ عليه أن يعرف أن مثل هؤلاء الأشخاص في حياتهم اليومية هم أشخاص ربما يكونوا لديهم أمراض نفسية، هم أشخاص يعانون، هناك الكثير منهم الذين يعانون من الاكتئاب وقد يصلون في مرحلة الأحياء مراحل إلى الانتحار، فبالتالي هل لا سمح الله أن يريد أن يكون مثل هؤلاء الأشخاص الذين سيحصل على أشياء هم ربما يمتلكونها ولكن لن تحقق له السعادة الحقيقية ولن تحقق له النجاح، لن يحقق له فعلا أن يكون شخصا منتجا في المجتمع، لديه علاقات سليمة، يكون مفيدا لمجتمعه، يكون مفيدا لبلده، يدافع عن بلده في وجه كل المؤامرات الخارجية، فبالتالي الشاب هو بحاجة إلى هذا التوجيه الذي يمكن أن يكون مفيدا أكثر من الصدام معه، أو ربما في بعض الأحيان قد يكون هناك تصرفات سيئة، ولكن علينا أن نحتضنه لأن هذا الاحتضان هو أساسي جدا. عندما يشعر بالغربة عن مجتمعه فبالتالي نحن سوف نقوده إلى أماكن سيئة جدا ومخاطر على تعود للأسف الخطر على المجتمع نفسه.
سبحان الله، يعني في أي موضوع نحن نتحدث، عن أي مشكلة نحن نتحدث، كما يقال بأن كل الطرق تؤدي إلى روما، كل الطرق تؤدي إلى الأسرة، بأن هي الأسرة التي يجب أن تحتضن، يجب أن تحتوي، يجب أن تربي، أن تنمي، أن لديه المسؤوليات الكبيرة. يعني هنا أنا برأيي حينما نطرح مشاكل الشباب، يعني لازم مستمعينا يكونون الأب والأم، الوالدان يكونون مستمعين أكثر من الشباب، لأنه المسؤولية تقع على عاتقهم أكبر وأكبر من الشباب. طيب نحن كيف يمكننا بأن نصحح نظرة الشاب حول العمل والمهن الصعبة، وأن يمارس هذه الأمور مهما كان، وأهمية العمل وكسب الرزق الحلال؟
هذا طبعا يعني كما تفضلت أيدتي بكل ما ذكرتيها، الأسرة هي الأساس، وبالتالي نحن بحاجة لندعم الأسرة أكثر، أن نساعد الأب والأم أن يقوموا بأدوارهم الصحيحة وعلى أكمل وجه، هم أيضا بحاجة إلى الدعم وإلى المساعدة، الشاب بحاجة إلى الدعم والمساعدة لكي يعرف أنه هو جزء من هذا المجتمع، هو بحاجة لم يبذل جهد كي يحقق ذاته، يجب أن نزرع عنده هذا الهدف، هناك هدف لم يطور نفسه، العمل مهما كان شاقا سوف يعود بالفائدة على هذا الفرد، ولكن يعتمد على ما هو هدفك، ما هي المهارات التي يمكن أن تكتسبها المهن الصعبة قد تكون للشاب الجامعي مثلا هي مجرد مرحلة مؤقتة وليست هي قدره وهي نهاية العالم بالنسبة له. فإذا العمل أيا يكن ذلك العمل طالما هو عمل مفيد للمجتمع يحصل على رزقه بشكل سليم وحلال فبالتالي هذا مفيد له مهما كانت الظروف صعبة والتي يمكن أن تكون في بعض الأحيان هي شيء مؤقت مرحلة مؤقتة ليس ما يجعل الإنسان فرص أفضل لأنه لا يستطيع أن يبقى يشتكي ويقول أنا لا أجد فرصة والمجتمع ضدي إن هو بحاجة أن يقوم بعمل ما هذا لصالحه هذا سوف يعود عليه بالفائدة أفضل من الحالة التي سوف يكون عليها حينما يكون فقط يشتكي ويقول أنا لا أجد شيئا لا أجد ما يمكن أن أقوم به.
أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي والاجتماع من بيروت شكرا جزيلا على هذه الفرصة حياك الله يا أهلا وسهلا.
مهارات للنجاح
يقدم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي نظرة مهمة للأعمال والوظائف التي تبدو أنها صعبة ولربما لا تحظى بإقبال الشباب إذ يرى سماحته مثلا أن مهنة الزراعة مهنة مهمة للغاية وتنطوي على العزة والشموخ والاحترام والعظمة ويرى سماحته بأن المزارعين ومربي الماشية يؤدون دورا كبيرا في ضمان الأمن الغذائي والاستقرار الروحي للمواطنين واستقلال وعزة وشموخ البلاد وهذا مدعاة للفخر ومنقطع النظير كما يرى سماحته أن أهمية الزراعة في الدين الإسلامي المبين نابعة من أهمية هذا القطاع في حياة الإنسان واستخراج الكنوز والنعم الإلهية ولذا يدعو العاملين في هذا المجال إلى أن يعرفوا قدر أنفسهم وقيمة عملهم كما يدعو سماحته الشباب في البلاد لا سيما الشباب في المناطق الريفية إلى تسجيل حضور فاعل في هذا القطاع مشددا على أنه لا ينبغي لبريق المهن الأخرى أن يقلل من قيمة هذه المهنة في أذهانهم ويؤكد سماحته ضرورة أن يتوجه الشباب المتمرس من خريجي الفروع الزراعية إلى المناطق الزراعية داعيا المزارعين والقرويين إلى الترحيب بهذه الخطوة والإفادة من علوم هؤلاء الشباب وفيما يخص وظيفة التمريض وهي من إحدى المهن الصعبة الأخرى حيث يرى الإمام الخامنئي أن الممرض هو من يساعد الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة في كل شيء مضيفا قيمة التمريض هي أنه عمل شاق والأعمال الشاقة لها أجر أكبر فما نفعله بصعوبة له قيمة أسمى في الميزان الإلهي لأن هذا العمل مصحوب بالمشقة ويصف سماحته الممرض بأنه مصدر للأمان ويقول الممرض مصدر أمان لكل من المريض وذويه وكذلك لبقية الناس.
دولة الصين تمكنت من أن تصبح أول اقتصاد في العالم بفضل قواتها العاملة لا يخجل الصينيون صغارا وكبارا من القيام بأشياء مختلفة من أجل التقدم فإنهم يفعلون أشياء لا يفكر فيها حتى شبابنا إنهم يقضون الكثير من الوقت في العمل على تحقيق طموحاتهم الاقتصادية لكن ومع الأسف في بلداننا يعتبر الجلوس خلف الطاولة أمرا مهما لدرجة أنه حتى الأشخاص الذين لديهم رغبة العمل الإداري ويهاجرون من البلدات والقرى الصغيرة إلى المدن الكبيرة لا يكونون على استعداد للعمل في الزراعة وتربية الحيوانات والرعي والوظائف الأخرى. الشاب أو الشباب المؤمن صاحب القيم الدينية يبحث عن العمل لكسب لقمة الحلال، إن كان العمل وفقا لرغباتي فهو المراد، ولكن إن لم يكن العمل وفقا لرغبته فهو ينظر إلى العمل كوسيلة لكسب الرزق الحلال، حتى وإن كان المجتمع يصنف ذلك العمل في خانة الأعمال الصعبة أو الشاقة، إنه يبذل جهده ليتقن عمله تطبيقا لوصية الرسول رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه، يعتبر السبب الرئيس لعدم قبول غالبية الشباب للوظائف الشاقة هو مستوى توقعات الأسر ولا سيما أسرة الزوجة المستقبلية. هناك أسباب أخرى، لكن معايا مباشرة المستمع الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم سيد صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا سيدة منار.
يا أهلا حياك الله. أهلا وسهلا،
كيف صحتكم؟
أهلا وسهلا حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب والعمل، كنا في القرية قديما كان الشباب يشتغل في الحرافة، قطف الزيتون، حصاد القمح والشعير، ليس شيء صعب على الشاب، الحاجة كما يقولون أم الاختراع. أما الشباب اليوم يقول أنا عندي شهادة جامعية، محاسب، برمجة، لا أشتغل، لا أشتغل. عندنا بالأردن وأعتقد في جميع الدول العربية الشغل ليس حسب الكفاءة. نسميه بالأردن حرف الواو اللي واسطة. إذا لم أجد
يعني الروابط تحكم العمل وليست الضوابط.
فإذا يبقى الشاب جالسا لا يشتغل يصبح له جوعة أو بحاجة. أشتغل في أي عمل حتى أجد الشيء المناسب. طلاب جامعيون أعرفهم اشتغلوا سائق تاكسي في محل خضار في مطعم هنا حتى تأتيه الأمن الطيب ويشتغل في حاجته. هنا يذهب الطالب. أعتقد كمان أن الدول العربية والإسلامية لا تستطيع تسديد تعليم أو تشغيل كل الجامعيين اللي يتخرجوا. يجب الشاب أن يذهب إلى المهن كحلاق، معلم حلويات، مطبع، صناعة يدوية، الكراسي، السجاد، النسيج، الجرازي وإلى آخره. وأنا هنا أخيرا أناشد الشباب أن يشتغلوا ويعملوا في أي مهنة تطعم أهلهم وتقيهم من الحاجة أو سؤال الناس.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. أنا فقط أقول يعني تتمة لكلام الأخ صبحي بأنه أنا شخصيا أعرف شخص الآن هو دكتوراه في الفيزياء، لكن في أيام الجامعة وحينما كان طالبا كان يعمل نادلا في المطعم لكي كما يقال يكسب الرزق الحلال ويمشي أموراته، والآن الحمد لله ألف الحمد لله والشكر وصل إلى مدارج علمية ومادية كبيرة جدا جدا. وكما أشار الأستاذ وسيم العطار من بيروت بأنه الشباب عليهم أن ينظروا إلى هذه المرحلة بأنها مرحلة مؤقتة، يعني مع تحمل الصعوبات إن شاء الله بعد العسر يسرى، وبعد تحمل الكثير من المشاكل والصعوبات أكيد سيصلون إلى ما يربون إليه، إلى ما يطمحون إليه. أتمنى لكم كل الموفقية أحبتي الأفاضل، ونسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظنا إن شاء الله من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وتقلب الدهر. شكرا لكم، إلى اللقاء.